الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن شيء من توحيد الأسماء والصفات، وشيء من لوازم صفاته تبارك وتعالى، إلى شيء يعتبر مهماً من مهمات الاعتقاد والتوحيد. وكأنه رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض مسائل الاعتقاد التي تتعلق باليوم الآخر، وأول تلك المسائل التي ذكرها هي الرؤية. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. يقصد بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، يرونه عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب. وكل واحد من المؤمنين يرى الرب تبارك وتعالى في مكانه من غير مزاحمة ليرى، كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام. والرؤية هنا رؤية بصرية حقيقية، وليست رؤية قلبية معنوية. والرؤية تلك للمؤمنين نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن كثير رحمهم الله على موضعين اثنين. الأول في عرصات القيامة قبل دخول أهل الجنة الجنة، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا في حق الكفار، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرصات: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك. والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الموضع الثاني بعد دخول أهل الجنة الجنة، يرونه جل وعلا كيف شاء. وأما أوقاتها فوردت بعض الأحاديث بتعيينها وفيها ضعف، منها أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى كل يوم بكرة وعشية، وكل جمعة مرة واحدة. وبعض هذه الأحاديث رواها ابن أبي شيبة في المصنف وفيها ضعف، ولهذا اختار غير واحد من أهل العلم أن رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة كيف شاء في جميع الأحوال التي يشاءها الله جل وعلا. الرؤية حق لأهل الجنة، وتعتبر من أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون، وعليها أئمة الإسلام، ولم يظهر الخلاف في نفي الرؤية إلا بعد نهاية القرن الأول، خالف فيها بعض الطوائف المبتدعة وأنكرها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وتبعهم على ذلك الخوارج والإمامية. ونفي رؤية الله في الدار الآخرة قول باطل مردود بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وهذا ما عناه المصنف أن يرد به على الطوائف الضالة في هذا الباب. نحن نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، فمن أنكر الرؤية فقد تنوعت عبارات العلماء في الحكم عليه. سئل الإمام مالك عن من أنكر الرؤية فقال: السيف السيف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما عبد الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هو كافر عليه لعنة الله. فجاحد الرؤية كاذب على الله عز وجل، كافر بلقاء الله تبارك وتعالى، متبع غير سبيل المؤمنين. قال المصنف: بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أن المؤمنين إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى فليس معنى ذلك أنهم يحيطون به، لا، حاشا لله تبارك وتعالى أن يحيط به أحد من خلقه، فهم يرونه بغير إحاطة به تبارك وتعالى كما قال: ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به تبارك وتعالى، فالإدراك غير الرؤية. قال: ولا كيفية، يعني ولا كيفية نعرف بها كيفية رؤية الله عز وجل، فمعناها معلوم لدينا وكيفيتها مجهولة لدينا. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية عام في كل الصفات لله تبارك وتعالى، وأكثر مسائل الغيب نثبتها إثبات وجود، نثبتها إثبات وجود لا إثبات كيفية. والصفات لله تبارك وتعالى كما تقدم من الواضحات المحكمات لا المشتبهات. ثم شرع المصنف يذكر الأدلة على ذلك. وقبل أن ندخل في الأدلة يجب أن نعلم أنه لا خلاف بين المؤمنين أن الله جل وعلا لا يراه أحد قبل الموت، لا الأنبياء ولا غيرهم في الدنيا، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى: ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا. ولم يقل الله جل وعلا إني لا أرى، قال لن تراني. وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، والحديث خرجه مسلم في الصحيح. ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن نعلمه أيضا عن رؤية الله جل وعلا في المنام في الدنيا، فجزم الحافظان البغوي وابن حجر رحمهم الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن رؤية الله جل وعلا لعامة الخلق في المنام ثابتة جائزة يتصور وقوعها. قال شيخ الإسلام: وذلك على صور متنوعة على قدر كل في إيمانه ويقينه. وكما أن الملك الذي يضرب المثل للنائم فإنه يضرب المثل للنائم حينما يرى ربه تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن نعلمه أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المنام في المدينة قبل الإسراء والمعراج، فهذه ثبتت في الأحاديث، واختلف الصحابة والتابعون في الرؤية، هل هي رؤية بصرية بالعين أم رؤية قلبية، فهذا مما وقع الخلاف فيه، فلا ضير في الخلاف. نعم. ثم تحدث المصنف عن الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. قال: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى الآية وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهي البهاء والحسن، كما قال جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالوجوه وجوه المؤمنين حينئذ لها بهاء وحسن بسبب معاينتها الله تبارك وتعالى. قال: إلى ربها ناظرة، يعني تعاينه بالأبصار. أيضا مما يستدل به ولم يذكره المصنف قوله تبارك وتعالى في وصف جزاء المؤمنين في الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. يعني تفسير الآيات على ما أراده الله تبارك وتعالى من أنهم يرونه عيانا بأبصارهم لا على ما أراده المبتدعة في نفي الرؤية. قال المصنف: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. هنا يذكر الأدلة من السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، والمصنف لم يذكر حديثا وإنما أجراه على العموم، ولعل عدم ذكره للأحاديث من السنة لأنها قد بلغت حد التواتر فلا مجال لإنكارها أو تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه حينما سألوه هل نرى ربنا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح جملة أحاديث في رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى كثيرة جدا، وجزم بأنها قد بلغت حد التواتر. وحافظ حكمي رحمه الله تعالى ذكر في معارج القبول نحو من 45 حديثا عن 30 صحابيا كلها تدل على إثبات رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة للمؤمنين. وعلى هذا إجماع أهل السنة كما حكاه غير واحد. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، وإنما التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية. قال لا تضارون أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم ومشقة في الرؤية بل هي رؤية محققة. قوله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته، مثله مثل القرآن، كما أن القرآن وحي فالسنة وحي أيضا، فلا يجوز الأخذ بالقرآن دون السنة ولا السنة دون القرآن، بل هما مصدران شرعيان. ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، يعني فمعنى الأحاديث على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لا على ما ومعناه على ما أراد، يعني لا على ما أراده المبتدعة.
لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
هذا الكلام ينطبق على الرؤية بخاصة وعلى عامة مسائل العقائد بعامة. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني فنحن المؤمنين نصدق الأخبار الواردة في ذلك ولا نتكلف تأويلها بآرائنا القاصرة، ولا نتوهم بأهوائنا ما يخالف حقيقتها كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن أخذ برأيهم وتتلمذ على أفكارهم. إذن ما هو الواجب إذا قال لا نتأول بالآراء ولا نتوهم بالأهواء؟ الواجب أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونقدمها على الكتاب والسنة، إذ الكتاب والسنة هي التي تحكم على العقول وعلى الأفكار وعلى المناهج.
فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
هنا المصنف يذكر طريق السلامة من الأفكار المنحرفة والمذاهب المبتدعة. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان إذا أراد السلامة في دينه من الزيغ والضلال فعليه أن يسلم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من الأخبار الثابتة، يعني يقبل وينقاد دون أن يتدخل برأيه أو هواه يريد التحريف أو التأويل. ولهذا استقر أمر السلف على هذا المنهج. قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق فيما يشتبه من قضايا الغيب، هذا حق فيما يشتبه من قضايا الغيب. أما صفات الله تبارك وتعالى فكما تقدم معنا فإنها ليست من المشتبهات، بل هي من المحكمات الواضحات. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أيضا إذا أراد الإنسان السلامة في دينه من الزيغ والضلال واشتبه عليه أمر، رد علمه إلى خالقه تبارك وتعالى. الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، الذي يشكل عليه شيء الأصل أنه يرجع إلى أهل العلم فيسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأنه فوق كل ذي علم عليم. ومتى لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه، أو فإنه يجب تفويضه إلى الله تبارك وتعالى. والأصل أن الإنسان يبقى على تسليمه واعتقاده أن له حق وأن له معنى، وإن لم يهتدي إليه وإن لم يتبين له شيء. وهذا معنى الانقياد والتسليم للكتاب والسنة.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يقرر قاعدة في مسائل الاعتقاد، وهي وجوب تسليم أمر المتشابه إلى الله جل وعلا. فنحن نؤمن به من حيث الإثبات ونكل حقيقته إلى الله تبارك وتعالى. ومما يحسن التنبيه عليه كما قدمنا مرارا وتكرارا أن آيات الصفات كلها محكمة وليست من المتشابهات إلا في جانب الكيفية، فإن كيفيتها غير معلومة لدينا بخلاف المعنى فإنه معروف. ولهذا من زعم أن آيات الصفات من المتشابهات فهو قول فاسد باطل مردود لا يعرفه السلف ولم ينقل عن أحد من السلف. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مقصود المصنف أن الإسلام الصحيح لا يثبت للإنسان إلا بالتسليم للنصوص، يعني قبولها، والاستسلام هو الانقياد والطاعة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا ليس للإنسان أن يعارض النصوص بهوى أو شبهة، ولا برأي ولا بمعقول ولا قياس. قال هنا: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني الذي يتكلف طلب ما لا يمكن تحصيله، يتكلف طلب ما لا يمكن تحصيله بسبب أن الله جل وعلا غيبه عن خلقه مما يتعلق به تبارك وتعالى وحكمته وقضائه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني لم يقنع عقله بالتسليم لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني فإنه بفعله هذا حينما تكلف طلب ما غيبه الله عنه سوف يحرم من إدراك التوحيد الخالص على حقيقته، والمعرفة الصافية بالله تبارك وتعالى، ويحرم أيضا من الإيمان الصحيح. ولهذا قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني متى حجب الإنسان عن معرفة الله ومعرفة الحق كان في متاهات وضلالات، وهذه هي التي قال عنها صافي المعرفة وصحيح الإيمان، يعني نقيضها.
فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا.
المصنف يذكر شيئا من أحوال وصفات أمثال هؤلاء الذين يطلبون علم ما غيبه الله عن عقولهم ويتكلفون ما لا تدركه عقولهم. وكأن الأوصاف التي ذكرها المصنف شبيهة بأوصاف المنافقين. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذه هي حال المنافقين الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع المنافقين، وتارة يصدقون وتارة يكذبون. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في شيء من أحوالهم المتذبذبة: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فالمحجوب عن معرفة الله ومعرفة الحق يصبح متذبذبا بين التصديق والتكذيب والإيمان بالأخبار الشرعية والكفر بها والإقرار بها وإنكارها. ولهذا قال جل وعلا في وصف المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال جل وعلا عن أحوالهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا ذكر من أحوال هؤلاء المحجوبون عن معرفة الله ومعرفة الحق، قال: موسوسا تائها شاكا زائغا. يعني أن هذا المحجوب تمتلكه الوساوس والشكوك والخيالات الفاسدة، تائها متحيرا لا يستقر على قرار، لا مؤمنا مصدقا، يعني فلا هو بالمؤمن المصدق كامل الإيمان، ولا جاحدا مكذبا، ولا هو بالجاحد المنكر تمام الجحود والنكران. والمصنف بهذه العبارة يشير إلى أن حقيقة الإيمان هي التصديق والاستسلام حتى في الأمور التي تخفى حكمتها، سواء في العقائد أو الأحكام أو المعاملات أو الآداب أو غيرها، والتي قد لا يدرك العقل حقيقتها اكتفاء بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. دار السلام اسم من أسماء الجنة. يقول: لا يصح الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لمن تأولها من المسلمين بفهمه، أو توهم حقيقياً، أو ظن بنفسه إمكان معرفة كيفيتها، فهذا مخطئ ولم يؤمن بالرؤية إيماناً حقيقياً، لأن الرؤية كما تقدم لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. قال: أو تأولها بفهم. نعم، كما تقدم. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يقصد المصنف أن أمر الرؤية وغيرها مما يتعلق بالخالق جل وعلا كل ذلك تأويله وتفسيره الصحيح هو عدم تفسيره وتكييفه بشيء مما يعهده الناس في أحوالهم. فأنت حينما ترى لا تقول نرى الله مثل هذا، وحينما ترى يد المخلوق لا تقول يد الله مثلها، أو تتصور أو تتخيل بأفكارك أن الرؤية قد تكون أعظم من رؤية المخلوق للمخلوق، أو أن يد الخالق أعظم وأفضل من يد الخالق بشيء تتصوره في عقلك. كل هذا لا يجوز ولا يصح، إنما هو شيء معلوم لدينا، أما حقيقته وكيفيته لا نعرفه ولا يمكن أن نتخيله مما نعهده نحن في حياتنا وأحوالنا، بل نصدق المعنى الصحيح الذي دلت عليه ولا نكيف. وهذا معنى الاستسلام والتسليم والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والأخبار في ذلك. قال: وعليه دين المسلمين، يعني وهذا هو دين المسلمين الذي هو الاستسلام والانقياد للكتاب والسنة الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن المصنف يشير إلى غير المسلمين الذين يتدخلون في أحوالهم وعقائدهم بأهوائهم فيحرفون الكلمة عن مواضعه.
ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
هنا المصنف يقرر مسألة الرؤية، لأن الطوائف المبتدعة ظلت فيها وأحدثت شرخا كبيرا في مسائل الاعتقاد، وقد يسري هذا النتن إلى بعض الطوائف. قال هنا: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هنا تقرير مسألة الرؤية وأن الواجب فيها صفات الحذر من أمرين: النفي والتشبيه. الحذر من أمرين: النفي والتشبيه. النفي هو نفي ما وصف الله جل وعلا به نفسه والإلحاد فيه وتحريفه عن معناه الحقيقي، ومتى فعل الإنسان ذلك كان من المعطلة. الحذر من أمرين: النفي والتشبيه. التشبيه هو أن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، ومتى فعل الإنسان ذلك كان من المشبهة. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن ما هو الواجب؟ الواجب الاعتدال، ومعنى الاعتدال إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتدال هو القول الوسط بين التعطيل والتشبيه. قال: زل ولم يصب التنزيه، يعني تعثر وأخطأ. فمن لم يتجنب هذين الأمرين وهما النفي والتشبيه زل في عقيدته وأخطأ وجانب الصواب ولم يصب التنزيه الواجب لله تبارك وتعالى، وهو التسليم والانقياد. قال المصنف: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يعني فإن السبب الباعث على التنزيه هو أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الوحدانية والفردانية. الله جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وخلقه وأمره وألوهيته، فهو جل وعلا واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته، واحد في خلقه، واحد في أمره. قال: منعوت بنعوت الفردانية، هو منعوت أيضا، موصوف أيضا بنعوت الفردانية، فإنه جل وعلا أحد فرد صمد ليس له شريك ولا مثيل، وليس في معناه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا صفاته، بل هي خاصة به تبارك وتعالى ولائقة به جل وعلا. ولهذا قال: ليس في معناه أحد من البرية كائنا من كان، لا يساويه ولا يشابه أحد، مستقل عن خلقه.
وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
عبارة المصنف هذه أراد بها تقرير تنزيه الخالق جل وعلا عن مشابهة المخلوقات، وأن الخالق جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه إطلاقا. الألفاظ التي ذكرها المصنف والمصطلحات هي من مصطلحات أهل الكلام: الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، الجهات الست إلى غيرها. هذه مصطلحات كلامية دارجة على ألسنة أهل الكلام وأهل البدع، وهم يطلقون مثل هذه الألفاظ أهل الكلام وأهل البدع لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله جل وعلا بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا. والمصنف كما هو معلوم لدينا وللجميع أنه علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه مجموع كلامه في سائر كتبه، فلا يمكن أن يقال بأن المصنف أراد ما أراد أهل البدع أبدا، لكن هذا مما أخذ على المصنف، وكان الأولى به رحمه الله تعالى الابتعاد عن تلك المصطلحات الكلامية بالمرة، والسبب لأنها تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ومذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف الحكم عليها بعد التفصيل والبيان. قال المصنف: وتعالى عن الحدود. مراده بالحدود، وسنذكر هذا على مذهب أهل السنة، مراده بالحدود رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا منزه أن يكون له حد يحده من المخلوقات، ومنزه أن يحده العقل ويدرك ذاته وأسماءه وصفاته التي يعلمها البشر، فهو سبحانه وتعالى لا يعلم حدوده إلا هو جل وعلا، لأن الخلق لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعليه فالله جل وعلا ليس محصورا في شيء وليس محدودا في شيء. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله للعباد. قال: وتعالى عن الحدود والغايات. مراده بالغايات على مذهب أهل السنة أن الله جل وعلا منزه أن يكون له غاية ينتهي إليها، ومنزه تبارك وتعالى عن الغاية يعني عن الحاجة إلى المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى غني بذاته عباده مفتقرون إليه، فالحاجة هي الغاية. والله جل وعلا لا ينزه عن العلو كما يأتي، لأن العلو في حق الله جل وعلا حق، ومن فهم أن الله تبارك وتعالى ليس في حد العلو وليس في جهة العلو فهذا باطل، لأنه نفي لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. ولا يجوز أن يفهم من ذلك أن الله جل وعلا حينما نقول أنه ليس محصورا في شيء ولا محدودا في شيء أن الله جل وعلا متصل ومتداخل بعباده، لا، بل هو جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم مع ذلك كله لا يحيطون به علما. قال: وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. الأركان والأعضاء والأدوات هي الجوارح عند العبد والآلات التي يستخدمها في جلب النفع ويستدفع بها الضر. ربنا تبارك وتعالى متعال عن ذلك، متعال عن جوارح الخلق ومتعال عن آلات الخلق، منزه عنها. ومراد المصنف على مذهب أهل السنة نفي الأعضاء والأدوات التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين، فالله جل وعلا منزه عن مماثلة المخلوق في حكمته وصفاته. وكل من الأعضاء والأدوات في حق الخالق والمخلوق تتفق في الاسم والمعنى وتختلف في الحقيقة والكيفية. قال: لا تحويه الجهات الست. في أحد يعرف الجهات الست؟ يا أحد مدرس رياضة؟ جورة. الجهات الست وش؟ ها ها؟ لا ها. الشرق والغرب والشمال والجنوب والجهات الفرعية. لا ها. وش الجهات الأربعة؟ الشرق والغرب والشمال والجنوب. لا أعلى ولا أسفل. لا أحسن. يمين خلف أمام، أو يمين شمال أمام خلف فوق تحت، هذا الجهات الست. فالله تبارك وتعالى لا تحويه الجهات الست، ومعنى ذلك إذا قلنا لا تحويه الجهات الست أن الله جل وعلا منزه أن يحويه شيء من مخلوقاته، لأن اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت مخلوقات، هي مخلوقات، فلا يمكن أن تحويه تلك، فلا يمكن أن تحويه تلك ولا أن يحل فيها أو يحيط به شيء من خلقه من تلك الجهات أو غيرها. فالله جل وعلا فوق خلقه مستو على عرشه، لا تحيط به الجهات الست كما في سائر المخلوقات، لأن سائر المخلوقات تحيط بها الجهات الست. طيب، من قال إن الله تبارك وتعالى ليس في جهة من الجهات، وهذا يقال، الله تبارك وتعالى ليس في جهة من الجهات، الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس خلف وليس أمام، هل هذا صحيح؟ لا يجوز. نعم، هذا باطل. من قال إن الله تبارك وتعالى ليس في جهة من الجهات، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فهذا باطل. ليش؟ لأن إذا قلنا بهذه الصفات فهي صفات لمعدوم، بل هي صفة لممتنع أصلا، وهذا كفر صريح، لأنه نفي لقول الله تبارك وتعالى، بل نفي لوجوده تبارك وتعالى. إذن ما هو المعتقد الصحيح؟ أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق مخلوقاته، بائن منهم، ليس بمحصور في شيء ولا يحده شيء. بس، وهنا نختم في هذه العبارة، في أو نختم بهذه الباب المقولة الشهيرة في الصفات لله تبارك وتعالى، وقد جاءت في صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. المقولة المشهورة تقول: الاستواء أو غيرها من الصفات، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. هذه المقولة المشهورة رويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث لا يصح كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقلت تلك المقولة عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، ونقلت واشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وجوده الحافظ ابن حجر، فهي صحيحة عن مالك. لا، غير مسلم. قال: الاستواء غير مجهول، يعني وإيش؟ يعني أن الاستواء معلوم لدينا. قال: والكيف غير معقول، يعني كنه وحقيقة هذا الاستواء وغيره من الصفات مجهولة لدينا، لا يعلمها إلا الله. قال: والإيمان به واجب، اعتقاد ذلك واجب لكثرة النصوص فيه من الكتاب والسنة وغيرها. قال: والسؤال عنه بدعة، ليس السؤال عن ذات الصفة بدعة، وإنما السؤال بدعة عن كيف الصفة، ولأنه سؤال عما لا يعلمه البشر بل ولا يمكنهم الإجابة عليه. قال: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم كما تقدم. نكتفي بهذا القدر. والمصنف يعني بدأ ينتقل عن الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية، وصار يذكر شيء من عقائد أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، ثم عاد إلى القدر، مثل المعراج والميثاق والحوض والشفاعة والجنة والنار، وأعداد من يدخل الجنة وأعداد من يدخل النار، والسعيد والشقي، ثم رجع إلى القدر بشيء من الاختصار، ثم تكلم على العلم وما يتعلق بعلم الله عز وجل من اللوح المحفوظ والقلم وغيره. يعني لعله إن شاء الله المتبقي يعني بصورة عامة يعتبر يعني مضى أكثر توحيد الأسماء والصفات والربوبية، وفيه نوع من الغموض أو نوع من الصعب، لكن المتبقي إن شاء الله كله سهل وميسور، كله في الإيمان باليوم الآخر. سم أيه. هو بيجينا العرش والكرسي إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صار على ذا وفتح المتجر
شكل حرب أتوقع أنه من البداية
إيه هي البداية
الدروس
بس طيب ما حفظ الآن مو شغله ما يشتغل
ما حفظ هذا
من عندهم هم من عند الحفوان
هذا اللي عندي
طيب هم سلام ورحمة الله وبركاته
هلا والله
حياك الله